الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا حول المكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث إلى قوله: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. ثم شرع الإمام في ضرب أمثلة على النوعين، يقول: فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلوم، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكرنا ما ذكره من أمثلة، ووقف بنا الحديث عند قوله: وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم. ما المراد بورثة الأنبياء؟ العلماء، حتى قتلوه، وتجاوز بآخرين حتى عبدوه. وقفنا عند هذا الحد، وقلنا سنتكلم عن حديث عدي بن حاتم وهو عند الإمام أحمد وعند الترمذي. وحاصله أن عدي بن حاتم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة تحدث الناس بقدومه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. فقال له عدي: أنا من أهل دين. فقال: أنا أعلم بدينك منك، أولست من الركوسية، مذهب من مذاهبهم؟ قلت: بلى. قال: أولست تأكل من مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإنه لا يحل لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال عدي بن حاتم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدناه؟ يعني كأن عدي يقول ظاهر هذا اللفظ الذي قرأته لم يقع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والأحبار جمع حبر بالكسر والفتح، حبر حبر، وهو المتعبد من اليهود، والرهبان جمع راهب وهو المتعبد من النصارى. فظاهر الآية اعترض عليه عدي بن حاتم وقال ما عبدناه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولم يحرموا لكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال عدي بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. هذه المسألة علق عليها شراح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، ونقلوا كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. حاصله أن العالم أو الراهب أو الحبر إذا حرم ما أحل الله أو العكس مع علمه أن هذا يضاد الشريعة، هذا قد جعل نفسه بدلا من الله عز وجل، وهذا لا شك في كفره. طيب الإشكالية مش فيه، الإشكالية في من اتبع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالعلماء قالوا هذا الذي اتبعه، وركزوا في الضوابط، لو اعتقد أن الذي كان حراما أصبح حلالا بفتوى هذا العالم الضال فقد اتخذه معبودا وربا من دون الله. لو اعتقد، قلت بالك من دي كويس، يعني هو يعلم أن الربا حرام فسمع من عالم أن الربا ليس بحرام، وأريد أن تفرقوا بين أمرين، بأن الربا ليس بحرام وبأن ربا البنوك ليس من الربا المحرم، ديت غير ديت، حتى لا نتهم من قال بحل ربا البنوك بأنه أحل ما حرم الله. لا، فرقوا يا أخوانا حتى لا نظلم الناس ونتخطى ونتعدى الحدود. نعم، الذي نعتقده أن الإجماع منعقد على حرمة ربا البنوك، محرم لا شك في ذلك، وأنه هو الربا المحرم الذي جاءت به النصوص. كون البعض قال ليس بربا، مش هنقول اجتهد منه، أخطأ وزل وتنكب الصراط، ونسأل الله أن يتوب عليه وعليه. فهذا قال إن الربا حلال، واعتقد مع أنه كان يعتقد أنه حرام، وغير معتقده بناء على فتوى عالم السوء، فهذا اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، وإن لم يسجد أو يركع أو يصوم له. طيب لو أنه ما اعتقد تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، ولكنه فعل المحرم اتباعا لشهوته واتكاء على فتوى العالم مع اعتقاده بأن الحرم قائمة، هذا مسلم عاصي مرتكب لكبيرة. ومن هنا قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في قوله تعالى وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي أي أطعوهم في المعتقد، أطعوهم في المعتقد. لذلك الفتوى الشهيرة للإمام العثيمين رحمة الله عليه لما قال وإذا قال الرجل أن الربا حرام ومع ذلك سأتعامل بالربا لا يكفر بل هو مسلم عاص. اتفهمت إخوانا؟ يبقى ليس معنى ذلك أنه قال إن الربا حرام وأنا أتعامل به ما ينفعش نقول إن هو مستحل، خطأ، خطأ كبير، وده كلام عياذا بالله الخوارج. عشان كده ضابط الاستحلال أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، هو ده الاستحلال، أن يعتقد. خد بالك من الضابط أن ما حرمه الله ورسوله وإيه وأجمع المسلمون على تحريمه. طب لو وقع الخلاف في تحريم شيء معين وهو قال أنه حلال لا يكفر، أو بمعنى أدق لم يكن مستحيل، لأن عاوزك تفرغ من ضابط الاستحلال أصل معنى مستحيل يبقى كافر بالله، وضابط أنه هو مرتكب لكبيرة مسلم عاصي، كبير ومسلم عاصي. أما أننا نطفي عليه الاستحلال ونخرجه عن الملة بأمر هو منه بريء، خطأ يا أخوان، خطأ كبير. يبقى الشاهد من هذا أن ممكن الإنسان بغلوه في بعض من يتكلمون في العلم يبدأ يدخل الشيطان عليه من هذا الباب. يقول الإمام هنا وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم. أما كونهم عبدوهم هذا لم يقع إلا في عزير وفي المسيح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعزير ليس بنبي ولكنه رجل صالح. أما أن يوجد بعض الناس عبدوا العلماء هذا لم يوجد، ولكن ممكن يقع في مخالفة التقليد والاتباع عن هوى فيكون مرتكبا لمعصية ومرتكبا لكبيرة من الكبائر. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فجعل من أنواع الغلو اتباع أهل الضلال. لما؟ لأنه يتبعه في كل ما يقول وفي كل ما يدعي، وهذا عياذا بالله موجود بكثرة في الديار المصرية وفي أنحاء الأمة الإسلامية. وهذا الذي كان في الصدر الأول بعد 104 و5 و6، خد بالك من الأرقام دي، 4 و5 و6 دي كانت أشد فترة مرت بالأمة الإسلامية، وصل التعصب المذهبي إلى الذروة وما كنا نحذر منه. وجه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورفع لواء لاتباع الدليل وتعظيمه ومحاربة التعصب المذهبي، وحدث له من الفتن والابتلاء ما الله به عليم، وجاء على إثره علماء الدعوة كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. ثم طلت هذه البدعة برأسها في وقتنا الحاضر اتباعا لبعض أئمة الضلال في أقوالهم وفي أفعالهم، والاتكاء على شبهات يثيرونها بدون سند وبدون روية، وهذا من مداخل الشيطان على عباد الله عز وجل ليخرجهم عن طريق الله المستقيم. يقول وقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم وتجاوز بآخرين حتى عبدوه. يقول وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم. يبقى احنا عندنا أصل معين، خلطة الناس في الجماعات وفي الجمعة وفي الجهاد إذا أعلن به ولي الأمر، وفي تعلم العلم. علشان كده كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، واحد بيكلمه بيقول له يا سفيان يعتب عليك كيت وكيت وكيت في أمور الدنيا، ومن أجل هذا تركوا علمك. شوف كلام سفيان بقى، لا مش هيرد عليه ويقول له لا ما حصلش اللي قالوه علي كذب، لا دي صفصطة لن نقف أمامه. قال له سفيان إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. شفت أخوان؟ وده اللي كان بيعمله الإمام الأعمش. الإمام الأعمش قال عن نفسه لو كنت بقالا لاستقذرني الناس، ما كنتش هبيع ولا حتى بتعرفها لب. ومع ذلك الرواية عنه شرف، يعني لما روي الحديث يقول حدثني الأعمش كده قرب يوصل السماء الأعمش. ومع ذلك كان يفعل بطلاب العلم ما لا يخطر لك على باله. مرة واحد دخل عليه قال له يا أبا محمد، قال له نعم، قال استأجرت هذه الدابة بنصف دينار إليك وجئت لتحدثني، قال استأجر بالنصف الآخر وارجع لن أحدثك. أنت بتمن علي يعني؟ بتمن علي أنت؟ لا، علشان كده خدوا بالكم معايا، ودايما الله يبارك فيكم أرجو أن تتسع صدوركم، دايما أريد المصداقية مع النفس. لازم فرق بين أنك تترك متكلما ممن يتكلم في العلم الشرعي لضيق عطنك وضعف همتك وخسة نفسك، وبين أن تتركه لخلل في منهجه. لأن اللي بيحصل إيه؟ هو ضيق العطن، ضعيف الهمة، خسيس النفس، ما عنده الصبر على الطلب، ثم ترك المتكلم وليبرر لنفسه بدأ يطعن فيه. الله حكم عدل ولا يخفى عليه شيء. يقول لك مثلا والله أنا ما بحبش الشيخ رسلان. لما؟ أصله شديد. شديد على من أيها الأحمق؟ على أهل السنة أم على المبتدعة؟ خلاص، يبقى أنت أصلا ضعيف الهمة، رقيق القلب مع المبتدعة، لأن قلبك يميل إليه، ومن أجل هذا نفرت من الشيخ. ده اللي عاوزين نعرفه كويس. أما من أجل أنك يعني لا تستملح وجهه ولا تستعذب صوته ولا يروق لك صوته تبدأ تترك وتشن عليه، ده من قلة الأدب ومن عدم تخليص النفس من حظوظها ومن شهواته. يبقى مسألة يترك طلب العلم، يقول لك أصلا بروح درس العلم الناس ببصلي وبيحتقرون، ما أدراك، هب أنهم فعلوا ذلك، دعك منه لتنشغل بهم واطلب أنت العلم وانتهى الأمر على ذلك. أما أن يعتزل الناس ويعتزل الشيوخ تحت مسمى أصل والله الشيخ ده ما بيتكلمش إلا في كذا، طب خلاص أنت صدرك ما يضيق، ما يتسع ويتحمل الكلام عن أمراض القلوب، ما تستحملهاش، والسبب واضح، يبقى ما تطعنش في الشيخ. أنت بتحب المبتدع وما فيش داعي أعقر صفو آذانكم بذكر أسمائه، فلما ذكرهم الشيخ وقال أبو الفتن ما استحملتهاش، واخد بالك، ما استحملتش كلمة عن أبو الحسن المأربي الضال المضل، ما استحملتش الكلمة، لما قلبك يهواه، واخد بالك، لازم ترد كويس. عشان كده لما الإمام البربهاري ذكر من علامات أهل السنة ألا يتمعر وجهه عند ذكر أهل الأهواء، يعني إيه؟ إحنا جالسين والشيخ صبح بدأ يذكر المبتدعة حتى يبينهم للناس، واحد غضب وقال ما عادش ورانا إلا ذكر المبتدعة، قال تم المقام يقتضي ذكره، إحنا مش بنسلى اليوم، لا، ده المقام يقتضي أن أبين أمره. ما الذي حملك أن يتمعر وجهه؟ لكن لما اجي اقول المبتدع الهالك الضال عمرو بن عبيد تزعل؟ والله ان حدث في نفسك شيء نشك في ايمانك، مش في عقيدتك، لا، في ايمانك. وهكذا سائر كل مبتدع. يبقى هنا يقول وقصر بقوم، خدوا بالكم، في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات. ومن اعظم انواع الطاعات طلب العلم، كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. لحظة واحدة، عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ تفضل يا اخي، قول لعلنا نستفيد. تفضل يا اخي. نعم قاعد علي. الاستكبار عن امر
الله مع تقربه.
الاستكبار نعم.
الحمد لله لا يعلمه الا الله انه عمل القلب.
مظبوط.
يعني مثلا الانسان انا عارف ان ربنا فرض زكاه ومش هخرج زكاه اصلا. ماشي. يعلم الله من قلب من قلب ذلك استكبارا على امر الله عز وجل.
نعم. حكمه ايه؟
ليس
ذلك من الكفر. لا انت لا انت الله يبارك فيك. بصوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، ودي مساله خطيره جدا اخونا بيثيرها. احنا عندنا عند اهل السنه والجماعه خلافا لاهل البدعه والضلال ان الكفر يقع بواحده من امور ثلاثه، منفرده او مجتمعه. الكفر عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة يقع بواحدة من أمور ثلاثة، منفردة أو مجتمع. يقع بالقلب ويقع بالجوارح بغض النظر عما في القلب، ويقع باللسان بغض النظر عما في الجوارح والقلب. ده عند أهل السنة. طيب، رجل صدر الكفر بقلبه ونحن لا نعلم، كافر. هو عند الله كافر، أما عندنا الحج راح الحج جه معايا يا شيخ. يبقى بناء على ذلك الرجل استكبر عن السجود لله وقال لك أنا فعلا عارف أن الصلاة فرض ولكن مش هصل. ده على قول من قال إن ترك الصلاة لا يكفر، ولكن إحنا ما نعلم عنه مسألة الكبر. ولكن هو في نفسه كما كان يقول كفار قريش يستعظمون أن يسجدوا لله حتى لا تعلو استه على جبهته. قال لك ازاي است تعلو على جبهته؟ ده مصيبة. يستكبر على ذلك هو كافر. أما في أحكام الدنيا لا نحكم عليه بهذا إلا إذا صرح بلسان المقال لا بلسان الحال. واضح يا شيخ المسألة دي؟ كذلك من شروط لا إله إلا الله التي إذا سقط شرط منها من أصله لا تنفع صاحبها القبول لها ولما دلت عليه من أحكام. فجه الحكم الشرعي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم. رجل راح خلى أبوه مات من هنا ومرات أبوه العدة بتاعتها انقضت وراح يتجوز. لما؟ قال لك الحكم ده لكم أما أنا لا، هو عدم القبول وعدم الانقياد، هذا كفر. ولكن الاستدلال عليه لابد من لسان المقال. عاوزين نفرق يا اخوانا بين حكم الرجل بيننا نحكم عليه بالظاهر لا نورثه ولا نرث منه لان علامات الكفر عليه باديه واقيمت عليه الحده الرساليه، وبين اخبأ في قلبه واظهر خلافه. هذا امر ايه؟ واضح. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى الكفر عند أهل السنة يكون بكم يا ولدي؟ بكم؟ بثلاثة. بالقلب. لا ما تنقلش كده. بالقلب بغض النظر عما في الجوارح واللسان، وباللسان بغض النظر عما في الجوارح وبالقلب، وبالجوارح بغض النظر عما في اللسان والقلب. فبالجوارح كأن يطأ المصحف بقدمه كفر، واخد بالك؟ هذا كافر. تبدأ بيقول قلبه ملان، دعه يتكلم، هو نسلم أن قلبه فيه إيمان جدلا وحقيقة، ولكن الفعل الذي فعله يخرجه عن الملة بغض النظر عما في قلبه. واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل، نفس الحكم الشرعي. وديت من الفوارق بين أهل السنة وبين المرجئة. خدوا بالكم، المرجئة يجعلون الكفر بالقلب فقط، وهذا خلاف الأدلة وخلاف الإجماع. طيب يقول: وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. احنا بنتكلم قبل ذلك وقلنا الإجماع منعقد على حرمة مجالسة أهل المعاصي عند ممارسة المعصية. القيده لا يحل لك أن تجلس في مجلس فيه معصية وأنت جالس، لا يحل مطلقا أيا كانت المعصية، لا يجوز. طيب ضرورة تقدر بقدرها يفتيك فيها أهل العلم، وبناء على ذلك إذا أتاك زائر يزورك في بيتك وأثناء الجلوس بدأ يعصي ربه، مش هنقول بسجاير، ده السجاير واضحة قوي، لا بغيبة أو نميمة، تعمل إيه معاه؟ ده ضف عندي، وليكن يا أخي البيت ملوش باب طلعوا من الباب، لأن الكل بيستهين بهذه الأمور. مجالسة العاصي عند المعصية لا تجوز بالإجماع. أما المبتدع فالأمر يختلف، ودي اللي بتشكل على البعض، عند بدعته شأنها شأن الأولى بالإجماع، وكذلك لا يجوز مجالسته أبدا طالما يدعو إلى البدعة أو ينشرها أو يسكت عن من ينشرها أو يوالي من ينشرها، وهذا أمر مجمع عليه بين سلفنا الصالح ولا نزاع فيه. فهنا الشيطان بدأ تجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام تحت مسمى تأليف القلوب، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي ستؤلف إلى متى؟ تحت مسمى أنه جاهل. طيب ما يعلم، ما علمتوش ليه؟ والبعض يقول لك أصل الجماعة دول جهل. طيب يا رجل سنتنزل معك في الخطاب جهلة، لما لم تعلمهم الحكم الشرعي؟ طيب عرضت عليهم الحكم الشرعي والمسألة رفضوها، طب رفضوها عني عن شبهة أم عن هوى؟ وأنا دايما كده أأمل من كل منصف، من كل منصف أن يتمثل رجل يدعو إلى بدعة، موقفك منه إيه؟ اللهم إلا إذا كنت ترى أنها ليس ببدعة. وطبعا في الحالة دي يبقى الكلام معاه بطريقة تانية خالص وبأسلوب آخر خالص. طيب يقول: وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكلهم، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وطبعا بعض الناس يقول لك إيه ده فلان ده نباتي، نباتي يعني ما بيأكلش اللحمة خالص، أقلمة والله عندك نقرس عندك كبد تعبان ده موضوع تاني، أما لا تأكل اللحوم تعبدا لله أو لأن ذبح الحيوان فيه شيء من القسوة والغلظة وحرام كما سمعناه من البعض، واخد بالك؟ زي مرة كنت في ده موقف ده قدامي بقى منساهوش، واحد من أصدقائي من أقاربي كان عامل يعني وليمة ودعاني وقال لي لازم تيجي تشهد، فاشترى عجل أكرمكم الله لباني صغير يعني كده، فيذبح فجت بنتي من بطن قعدت تبكي كأن أبوها اللي انذبح. يا بنت مالك؟ قالك حرام اللي بتعمله ده. طبعا الجهل يأتي العجب العجاب، ففي طائفة من الناس بهذا الشكل، واخد بالك؟ هذا لا شك أنه تنطع في دين الله واتباع لخطوات الشيطان. وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعل العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. ودي إشكالية كبيرة أخشى أن نقع فيها. قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفع. اعلموا رحمكم الله أن كل ما أوجبه ربنا عز وجل علينا على سبيل الحكم والإلزام يجب علينا أن نتعلم كيفية الإتيان به، وجوب عيني. يبقى كلفنا ربنا عز وجل بالصلاة، يجب علي أن أتعلم كل شيء عن الصلاة. يبقى بناء على ذلك إمام تقدم في الصلاة واعتراه شيء في الصلاة، فبعد أن سلم قال له حصل كت وكت، أقول له يلا نعيدها احتياطي، ده جاهل ولا عذر له بجهله لأنه قصر في طلب العلم. كذلك أنت ربنا سبحانه وتعالى يعني أسعدك ورايح تحج السنة دي، لازم أعرف أركان الحج وواجبات الحج ومستحبات الحج ومبطلات الحج ومحرمات الحج ومكروهات الحج، ده واجب عيني. فذهب وحج وجه، طفت كم مرة حول البيت؟ قال والله 6 و7 كنت هموت طلعت. طيب باتفاق أهل العلم حجك باطل وعليك الإعادة من قبل. طب و70,000 ربنا يخلف عليك، ما برأت ذمتك. كذا ذهب ليحج وفعرف لقى كل حدود عرفة الأمكن ضيقة وزحمة وكلام ده، وهو رجل فلقى حتة بعيدة خالص كده قعد فيه. بعد ما خلص خالص واحد قال له انت ما كنتش في عرفة، ما كله جبل، هذا جاهل يا اخواني. وخد بالك لا يعذر بجهل، لما؟ لأن الشرع أوجب عليك أن تتعلم العلم قبل أن تفعل الشيء تماما، كما يفعله التجار، يتاجر ويقع في الربا، في الغش، في الكذب، في التزوير إلى غير ذلك، وفي الآخر يستفتي عالم ضال يقول له طالما لا تعلم ليس عليك شيئا، هو قصر في طلب العلم. الكلام ده لو هو راح قال يا أخوانا أنا هفتح مشروع استثماري كت وكت وكت، هتفتح إيه؟ والله محل بيع الذهب. تعال بقى روح للشيخ فلان العلاني يحكي لك فقه التعامل في بيع وشراء الذهب، قص عليك الشيخ كل شيء. بعد ذلك أخطأ، لا عذر لك، لا عذر لك. يبقى لابد أن نفرق، وقررنا قبل ذلك قلنا أن الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون بالجهل إلا إذا كان الإيه؟ إلا إذا كان الجهل من سعي المكلف وكسبه، وهنا تمكن منه الشيطان وقصر به عن طلب العلم الذي ينفعه. رجل أبوه مثلا بيحتضر وخلاص، والدكاترة لازم نقول له اشتري الكفن بقى وروح جهز، خلاص أبوك خلاص في السياق بمقاييس الطب. طب في الحالة دي لازم أعرف فقه الجنائز إزاي، لازم أعرف ما الواجب علي أن أفعله مع أبي بعد أن يموت وأثناء موته وبعد أن يدفن إلى غير ذلك. ده هنا الشرع أوجب علي ذلك. طيب قصر لم يتعلم ثم ابتدع وأقام مأتما، لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. يا أخوان نريد أن لا نتراخى مع القوم ونلتمس لهم الأعذار حتى لا يتمادى الخاطئ في خطئه ويتمادى العاصي والمبتدئ في معصيته وبدعته. يقول وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به، ودي مصيبة لوحده. يبقى هدفه يحصل معلومات، عرف العقيدة كما ينبغي وعرف القضاء والقدر كما ينبغي، ومجرد انه هو اتفصل من شغله اقام مأتما في البيت، اين ايمانه بالقضاء والقدر؟ فينهم؟ يبقى يا اخوانا مسألة العمل بالعلم دي مسائل ثوابت عند العقلاء، ان الغرض من العلم هو العمل. ورضي الله عن ابن مسعود لما قال، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح، إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يلومن أو فلا يوبخن إلا نفسه. ومن أجل هذا موصيكم دائما بتقوى الله عز وجل، وبعد ذلك النظر في مدى عملك بالعلم الذي تعلمته. ومن العلم الذي تعلمناه حرمة الكبر، حرمة الكبر. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الكبر أن يجعل العبد لنفسه منزلة ويجعل لأخيه المسلم منزلة، ثم يجعل منزلته أعلى من منزلة أخيه المسلم، وده خطأ، خطأ. ومن أجل هذا تمثل قول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني، لأن البعض منا يبدأ يحتقر بعض إخوانه لبعض علامات خوارم المروء عليه اللي تؤخذ عليك. في فرق بيننا أنكر الفعل الذي رأيته، وفيه فرق بين أنتقص الشخص واحتقره للفعل الذي فعله، فرق كبير بين الاثنين. يبقى منكر، وجدت شخص يلبس الضيق من الثياب منكر واحتسب عليه وأزدي له النصح، أما أنني أحتقر وأقلل من شأنه وأتخيل أنني أعلى منه منزلة عند الله من أجل هذا، خطأ منك، لأنك ما وقفت على كل أعماله الصالحة وكل أعماله السيئة، أنت ما وقفتش على ذلك. يبقى في فرق بين إنكار المنكر وتبديع المبتدع وهجرانه، وفي فرق بين أن أنا أقول أنا أفضل منه وأعلى منه. ديت يا أخوانا غير ديت، وأرجو أن لا تشكل عليك، أرجو أن لا تشكل عليك. يبقى من العلم الذي تعلمناه الكبر، الكبر. وقلنا ونكرر، من علامات الكبر عند طالب العلم إن عرض عليه الحق لا يقبل، وإن أخطئ فصوب لا يرجع عن الخطأ ويستمر عليه. دول علامتين أكيدتين على أن هذا الرجل متكبر. فهل يا ترى فعلا يعني اللي بنتعلمه بنعمل به هذا الذي ننشده ونأمله ونؤمله في كل أخ مسلم يطلب العلم الشرعي؟ ده المصيبة فين بقى؟ ده المصيبة الأشد، أن الآدمية إذا تعلم ولم يعمل بعلمه زادت حدة الله عليه، زادت عليه. يبقى قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الاستفهام للاستنكار، لا يستوي، خد بالك، لا في الدرجات ولا في الدركات، ما بيستويش اتنين. وطبعا ما ننساش حديث أسامة بن زيد الثابت في الصحيحين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ بلى، ولكن كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، احضر المبتدع وبروح يصهر معاه، أمركم أنهاكم عن المنكر وآتي وأمركم بالمعروف ولا آتيه. وتأمل كده في اللفظ، فيلقى في النار فتندلك أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، الشاهد إيه؟ فيجتمع عليه أهل النار. يعني إيه؟ عذاب شديد من شدته اجتمع عليه أهل النار. طب مشكلته إيه؟ كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. وهذا عياذا بالله صفة عالم السوء. احضر أخي المسلم طالب العلم وجاهد نفسك، إذا تعلمت شيئا اعمل به، فإن تعلمت وخالفت تب إلى الله واستغفره واندم على ما فعلت وارجع وجاهد نفسك حتى تلقى الله وأنت على الجهاد. أما أن نترك كل ما نعمل به، وبالذات يا أخواننا الله يبارك فيكم مسألة أمراض القلوب بالذات، لأن صلح قلبك إن شاء الله ستصلح جوارحك، والعكس بالعكس كما هو معلوم ومقرر بالأدلة الشرعية. طيب، يقول: وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. دايما بنضبط المسائل دي ازاي؟ أن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما، والحديث عند البخاري، لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقلوها، وبدأ كل واحد يتكلم، من جملتهم قال أحدهم: وأنا لا آكل اللحم. حرم على نفسه اللحم تعبدا، ودي من البدع. وذكر علة، قال: إذا أكلت اللحم انتشرت فحرم على نفسي أكل اللحم، ودي من البدع. كذلك تجد وبتسمع عن بعض التراجم المتقدمين يقول لك: كان لا يأكل إلا كذا، وكان لا يأكل إلا كذا. طيب، كون أنه فقير لا يأكل إلا كذا، على دماغنا فقير، أما أنه يتنطع ويحمل نفسه على المشقة بدون سند ودليل، وعنده ما من خلاله يتمتع بما أحل الله مع النية الصالحة، هذا من مداخل الشيطان عليك، هذا من مداخل الشيطان عليك. كأن يكون الرجل عنده من المال الوفير، واخد بالك، ثم قام وخرج في يجول في بلده وعليه ثياب دون ما يلبسها أشد الناس فقرا في بلدته، هذا لباس شهرة. وعشان كده عاوزين نعرف ان لباس الشهرة لا يقتصر وصف الشهرة على كونه ثياب فاخر، لا، ضابط ثياب الشهرة ما يشتهر به العبد بين الناس ويميز: فلان صاحب الثوب الأحمر مثلا، ده ضابط ثياب الشهرة. فهذا الذي فعله ليس من الدين بل من مداخل الشيطان عليه. ثم قال: وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. يقول: وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية. ترك النكاح، والنكاح سنة المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا جعلنا له أزواج، إلا مش كما برضو أزواجا وذرية، واخد بالك، سنة المرسلين. كون أنك تمتنع عنه لعجز في بدنك أو لفقر أو لعدم قدرتك على النكاح، هذا وجهة مقبولة. أما أن، خد بالك، تمتنع عن النكاح مع قدرتك عليه، معي، وعدم خوفك من العنت تعبدا، هو ده الابتداع، هو ده الابتداع. يبقى في فرق، واحد مثلا ايه ترك النكاح مش تعبدا، ولكن قال لك هذا مش عاوز مشاكل، انا ضعيف الشخصيه وما اقدرش على حد، فممكن اتجوز واحده تمشيني من شمال. طب والخوف العنت يا عم، مش بتاع الكلام ده خالص، انا راجل هصوم يوم ويوم ومن البيت للمسجد وخلاص، ومش هبص لحد، وانا ضامن نفسي. طيب، تركت هذا الامر بهذا الوصف تعبدا؟ لا، بلست بمبتدع، ولكنك خالفت الهدي، خالفت الايه؟ الهدي. لذلك باتفاق اهل العلم النكاح افضل، النكاح افضل، ولنا القدوه في نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: خير هذه الأمة أكثرها نساء، بعض أهل العلم فسروا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أكثر نساء على وجه العموم، أي من أكثر من التعدد لحد أربعة مع الضوابط الشرعية. يبقى الشاهد من هذا أن ممكن الإنسان حاضر يترك الزواج تعبدا، هذا مخالف، وفي فرق يتركه ليس تعبدا ولكن لأسباب معينة مقبولة أو غير مقبولة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. نعم، امرأة توفت وتريد أن تزوج خلاص لا شيء عليه، هو مش عايز يتجوز ولا خلاص واحد يعني تزوجت ماتت امرأته وقال خلاص لا اتزوج بعدها، بيسأل عن الاسباب التي منعته من الزواج. معايا اخي الفضل؟ لان طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فعلق النكاح على الاستطاعة كما علق ربنا الحج على الاستطاعة، فمن عجز وتخلفت عنه شروط الاستطاعة سقط عنه الزواج وسقط عنه الحج، المسألة معروفة. فيسأل هذا لعله لا يستطيع، وأوجه الاستطاعة كثيرة، أما مع القدرة والخوف من العنت يتركه تعبدا، هذا هو التنطع والبدعة في دين الله. نعم. لم إيه شيخ الإسلام ابن تيمية ماله؟ أي نعم. ما هو اللي حصل إيه بقى؟ إن سئل الإمام أحمد عن النكاح فقال سنة المرسلين، فقالوا له يا إمام يذكرون عن بشر الحافي، أي أنه لم يتزوج، فغضب الإمام وقال جئتنا ببنيات الطريق عليك بالأثر، خلاص ببنيات الطريق يعني جئتنا بالطرق المتعوجة، هذا لا يلزمنا، خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لإمام كشيخ الإسلام أو غيره لعل عنده من العطر ما لا يعلمه إلا الله، أما الأصل والصواب النكاح، وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه. طيب يبقى هنا يقول قصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح، فرغبوا عنه بالكلية وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. يبقى الأول عنده قوة انكفاف ومهانة وإحجام، والثاني عنده قوة إقدام وشجاعة. يقول وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. أقل حق لأهل العلم على المسلمين، أقل الحقوق ولا أقل من ذلك، أن يسلم من شره، أقل شيء يسلم الشيخ من شرك، من طول اللسان، من قلة الحياة، من قلة الأدب، من التطاول على شيوخ أهل السنة، أقل شيء. كون أنك تنتقد رجلا في أمر من أمور الشريعة، والله يا أخي الفاضل الرجل ما ادعى العصمة ولن يدعيه أحد من عقلاء الأمة، اذهب إليه وناقشه في منهجه في معتقده، هذا هو الفارق والفصل. أما في أموره الشخصية فلا يتعدى الأمر المصح أكثر من ذلك. يقول هنا حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. الكلام ده قلت لكم مرة، ذكرت لكم وحدثني بذلك من لا أتهم عن الشخص، واد كان ملازم لمحمد حسان، فبيقول له يعني بيقول له شيخك فين؟ قال له في الميدان. قال له خطأ، قال له لو راح جهنم هروح وراه، لو راح جهنم هروح وراه، خلاص انت عاوز تاني؟ هذا يقبل الكلام معه بعد هذه المقولة؟ لا والله ما يقبل معه الكلام. يقول تفضل شيخ. فإن خفتم ألا تعدلوا. يقول وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقه. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله عز وجل. وكما ذكرنا أن أقل القليل في حق الشيخ على المسلمين، مش على طالب العلم، على المسلمين، ألا يصل شرهم إليه، كما قال بعض أهل العلم ليكن حق المسلم عليه، إن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. أقل شيء، أقل شيء يا أخوانا. لذلك دايما أقرب الطرق للطعن في الشريعة الهدم في أئمة أهل السنة، لمصدر خطير جدا. يطعن في أئمة أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، وهذا الذي سلكه الروافض لما طعنوا في الصحابة. وهذا الذي فطن إليه الإمامان مالك بن أنس وأبو زرع الرازي. ما تعديش الحاجات دي عليك. لما قال الإمام مالك في من يطعنون في الصحابة، قال الإمام مالك أرادوا أن يطعنوا في النبي محمد فما استطاعوا، مدروش، فقالوا له أصحاب سوء لكي يكون رجل سوء. ده الأصل عنده، بدل الهدف. أبو زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد، ينتقص بس، كما فعل فتح أبو غد، خبرك اتهم أبا هريرة بأنه من أجل لقمة أو لقمتين يؤلف الحديث. خبرك إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد، يبقى الانتقاص شيء والتكفير شيء تاني. انتم معايا مشايخ؟ الانتقاص شيء والتكفير شيء تاني. إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. ثم علل أبو زرع قال لأن الله حق والقرآن حق والرسول حق، وإنما جاءنا بهذا الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يبقى لما يطلع علينا أحمق يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية اعرف إيه اللي وراه، يطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اعرف إيه اللي وراه، يطعن في الشيخ الألباني، في العثيمين، في الشيخ مقبل، في الشيخ صالح، اعرف إيه اللي وراه. خدوا بالكم يا مشايخ، يعني لما الشيخ العثيمين يقول، والكلام موجود ومنصوص عليه، لا أعلم قولا ولا فعلا للشيخ الألباني أنه يشبه المرجئة، خبرك، ويأتي رجل يقول يشبه كلامه كلام المرجئة، ده اسمه كلام؟ طعن في الأئمة أقصر طريق لهدم الإسلام. كذلك كل من يطعن في شيخ وإمام من أئمة أهل السنة يتقي الله ربه، وليعلم أنه بهذا المسلك يساعد على هلاك الأمة وعلى تدميرها. طيب، يقول وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. نقف عند هذا الحد.